الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخلقين الطاهرين وسعد الدارين الطاهرين أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهم ودفع لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن دخولا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، ولكنك غفلت. كان الكلام في مبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وأنه جائز أو ليس بجائز. بحث المصنف رحمه الله هذه المسألة بطولها عبر مراحل 4 في كلماته رحمه الله. الآن في الخاتمة يشير إلى توهم ودفعه. هناك توهم توهم في المقام. وقف المصنف رحمه الله في خاتمة هذه المسألة وأشار إلى ذلك التوهم ودفعه أيضا. هذا التوهم لا ربط له بتفصيل صاحب المعالم رحمه الله، بل يرتبط هذا التوهم مرتبط بأصل المبحث. أصل المطلب إنما كان بهذه الصياغة أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد هل هو جائز أو ليس بجائز. الآن توهم في هذا المقام، توهم في هذا المقام بما حاصله أنه قد تضاعفت الأخبار، قد تضاعفت الروايات بأنه للقرآن، بأن للقرآن بطونا 7 وفي بعضها 70 بطنا. ولازم ذلك أي ولازم تلك الروايات الدالة على أن للقرآن بطونا 7 أو 70 بطنا، ولازم ذلك وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأدل شيء وأدل دليل على إمكان شيء وقوعه الخارجي، وهذه الروايات تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأدل دليل على إمكان شيء وقوعه الخارجي، وبما أن الروايات هذه تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فهذا يدل دليل على إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما دلالتها، دلالة تلك الروايات على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلأن المراد من البطون هو أن لألفاظ القرآن معاني أخرى غير المعنى الظاهر منها، أن لألفاظ القرآن معاني أخر غير المعنى الظاهر منها من ألفاظ القرآن، والقرآن يدل على تلك البطون. غاية الأمر أنه لا يفهم ذلك إلا أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، باعتبارهم أكمل أهل الذكر، هم الذين خوطبوا بالقرآن
أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك البطون. فحينئذ بعد وجود هذه النصوص أليس يكون البحث عن الجواز والإمكان العقلي اجتهادا في مقابل النص؟ أليس يكون هذا منافيا لما قام البرهان عليه من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى من زاوية العقل؟ بحث المصنف هناك في أول المسألة أن استعمال اللفظ في الأكثر ممتنع عقلا، فأليس هذا بعد وجود هذه النصوص الدالة على ماذا؟ الدالة على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى بتقريب ماذا دلالتها؟ بتقريب أن المراد من البطون أن لألفاظ القرآن، يعني أي لفظ من ألفاظ القرآن له ظاهر وله سبع بطون أو سبعين بطنا، أن لألفاظ القرآن معاني متعددة أخر غير المعنى الظاهر منها، وقد دل القرآن المجيد على تلك البطون. فهذه دلت وأخبرتنا بأن اللفظ لفظ القرآن قد استعمل في أكثر من معنى واحد من المعنى الظاهري. فمع وجود هذه النصوص أليس يكون البحث عن الجواز والإمكان العقلي أو الوضعي اجتهادا في مقابل النص؟ أليس يكون هذا منافيا لما قام البرهان عليه من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ وجه المنافاة، أي منافاة ما في هذه الروايات ما تقدم ما قام عليه البرهان سابقا، وجه المنافاة دلالة هذه الروايات على وقوع استعمال اللفظ في تلك البطون، وما ذلك إلا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ومن المعلوم منافاة هذا الوقوع الخارجي لهذا الاستعمال، منافاة هذا الوقوع للامتناع العقلي. هذا حاصل ما توهم في المقام، وعرفتم أن حاصله يرجع إلى ما ذكره الآخوند رحمه الله في أول المسألة من الاستحالة وامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه الروايات تدل على شيء ينافي ذلك الذي هو ممتنع. هذا هو حاصل التوهم في المسألة. فالحاصل ينصب على هذه النقطة من أن هذه الروايات متضافرة ومستفيضة، ودلت على أن للقرآن بطونا سبعة وهي أكثرها، وفي بعضها أن للقرآن سبعين بطنا. هذه الروايات تخبر ودلالتها على ماذا؟ دلالتها على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وأدل دليل على إمكان شيء وقوعه الخارجي، فبما أن الاستعمال هذا واقع خارجا فهو أدل دليل على منه؟ على أن استعمال اللفظ في أكثر ممكن وفي غاية الإمكان. يسأل هنا ما وجه الدلالة، ما وجه استفادتنا ودلالة هذه الروايات على الوقوع؟ أما دلالتها على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى فلأن المراد من البطون المتوهم صب نظره على هذا الفهم، فلأن المراد من البطون هو أن لألفاظ القرآن معاني أخرى غير المعنى الظاهر منها الذي كلنا بحسب التفاوت نفهم ذلك المعنى الظاهر من القرآن، لكن لألفاظ القرآن معاني أخرى غير المعنى الظاهر منها، وقد دل القرآن على تلك البطون مثل ما دل القرآن ألفاظ القرآن على المعاني الظاهرية منها دلت على تلك البطون أيضا. وقد دل القرآن على تلك البطون، فحينئذ مع وجود هذه النصوص يكون البحث عن الجواز والإمكان العقلي أو الوضعي اجتهادا في مقابل هذا النص حينئذ، ويكون هذا منافيا لما قام البرهان عليه من امتناع الاستعمال في أكثر من معنى. وجه المنافاة دلالة هذه الروايات على وقوع استعمال اللفظ لفظ القرآن استعمل في تلك البطون، وما ذلك إلا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني أي لفظ من ألفاظ القرآن يدل على المعنى الظاهر الموضوع له ويدل على منه ويدل على تلك البطون وعلى تلك المعاني المتعددة أيضا، فاستعمل اللفظ في أكثر من معنى. هذا من المعلوم منافاته علما للامتناع والاستحالة العقلية، إلا أن المصنف رحمه الله دفع هذا التوهم بقوله ولكنك غفلت. نقاط إلى وحاصله، وحاصل ما دفع به المصنف رحمه الله هذا التوهم المذبور، وحاصله أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا ليست فيها دلالة أصلا على أن إرادة تلك البطون من باب استعمال اللفظ في المعنى حتى تنافي، ليست هذه الأخبار فيها دلالة أصلا على أن إرادة تلك البطون من باب استعمال اللفظ في المعنى حتى تنافي ما تقدم من امتناع الاستعمال في أكثر من معنى، فليست فيها دلالة أبدا على أن تلك البطون معان قد وضع اللفظ لكل منها، لا دلالة لتلك الأخبار على أن تلك البطون السبعة أو السبعين، على أن تلك البطون معان قد وضع اللفظ لفظ القرآن قد وضع اللفظ لكل منها وقد أريدت بجميعها من الألفاظ باستعمال واحد، وقد أريدت يعني ليست في الأخبار دلالة على أن تلك البطون معان قد وضع اللفظ بأزاء كل منها وقد أريدت جميعها، أريدت من الألفاظ باستعمال واحد حتى تتنافى مع ما تقدم من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ وجه عدم دلالة تلك الأخبار على أن إرادة تلك البطون من باب استعمال اللفظ في المعنى إرادتها ليست من هذا الباب، وجه عدم دلالتها تطرق احتمالات فيها تفرق احتمالات فيها أي في المعنى المراد من البطون. ليس هنا قول واحد بين الأعلام في تفسير البطون. تطرق احتمالات فيها يمنع هذا التطرق، تطرق الاحتمالات في المراد من البطون يمنع عن ظهورها في كون إرادة البطون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. تعرض العلامة المشكيني رحمه الله إلى جملة من تلك الاحتمالات في حاشيته على المقام. أما المصنف رحمه الله فقد ذكر اثنين من تلك الاحتمالات، احتمالين من تلك الاحتمالات، ومع هذين الاحتمالين يستفاد أن إرادة تلك البطون من ألفاظ القرآن لم تكن من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. الاحتمال الأول ما أشار إليه بقوله فلعله كان نقاط إلخ، وحاصله أن المراد من البطون هو أن يكون لفظ القرآن بالنسبة إلى معناه الظاهر منه، كل لفظ إلى معنى موضوع له اللي هو الظاهر من المعنى الظاهر من اللفظ، أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى الظاهر منه قالبا له وفانيا فيه، وبالنسبة إلى تلك البطون السبعة أو السبعين وبالنسبة إلى تلك البطون علامة. فاللفظ لفظ القرآن بالنسبة لأحد المعاني اللي هو المعنى الموضوع اللي هو المعنى الظاهر قالبا وفانيا فيه، وبالنسبة للباقي علامة فارزة. وقد عرفتم فيما تقدم في أول المسألة، قلنا قبل كل شيء ينبغي أن نعرف ماذا، أين محل الكلام، أين محل البحث. وقد عرفتم فيما تقدم في أول المسألة أن الممتنع من استعمال اللفظ في الأكثر، أن الممتنع إنما هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنحو كونه وجها له وفانيا فيه، لا بنحو كونه علامة عليه، لأنه لا مانع من أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور. وعلى هدي هذا فالأخبار تلك تدل على أن للقرآن بطونا، هذا أمر مسلم، على أن للقرآن بطونا. أما إرادة تلك البطون من اللفظ، أي من لفظ القرآن، من كل لفظ من ألفاظ القرآن، أما إرادة تلك البطون من اللفظ كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ فلا تدل على ذلك أبدا. الروايات إنما تدل على أن للقرآن بطونا، أما إرادتها، إرادة تلك البطون من اللفظ، كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ فلا تدل على ذلك أبدا. لعل ما في الأخبار كان بإرادة هذه البطون بإرادة هذه المعاني في أنفسها وبأنفسها حال في حال استعمال اللفظ في معناه الظاهر منه المعنى الواحد بأن يكون اللفظ قالبا ودالا على أحدها أحد المعاني اللي هو منه بين قوس أحدها وهو المعنى الظاهر منه المعنى الموضوع له المستعمل فيه بأن يكون اللفظ قالبا ودالا على أحدها وعلامة للباقي نظير ما إذا قال المتكلم قدم الحجاج مثلا وأراد مقارنا لهذا الكلام أراد معاني أخرى من انتقال الشمس من برج إلى برج كما يمثلون في الحواشي أو حلول زمان الحصاد وغيرهما من المعاني المستقلة التي تراد مقارنة لاستعمال اللفظ في معناه من دون دلالة لذلك اللفظ ولو بالالتزام عليها فلعل ما في الأخبار كان بهذا المعنى أي إرادة تلك البطون استقلالا مرادة باستقلال بأنفسها مستقلا من دون أن يكون لللفظ دلالة عليها وحاكيا عنها أبدا لا أن تكون تلك المعاني مرادة من اللفظ لا أن تكون تلك المعاني مرادة من اللفظ بحيث يكون اللفظ كما إذا استعمل فيها مستقلا بأن كان اللفظ غالبا المن غالبا لجميعها وفانيا في جميعها حتى تكون إرادة تلك البطون منه أي من اللفظ حتى تكون إرادتها منه من باب ماذا؟ من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وببيان آخر أخصر للوجه الأول أو للاحتمال الأول الذي ذكره المصنف المقام أنكم عرفتم سابقا أن رب شيء يكون مطلوبا نفسيا ولكن في ظرف المأمور به تقدم هذا سابقا على مسامعكم رب شيء يكون مطلوبا نفسيا كالقنوت مثلا في ظرف المأمور به لكن من دون مدخلية لذلك الشيء في المأمور به أبدا القنوت ما إلى أي مدخلية لا جزءا لا شرطا في المأمور به مجرد أن ظرف امتثاله المأمور به فرب أن يكون شيء مطلوبا هو نفسيا أي في حد نفسه هو مطلوبا في ظرف المأمور به من دون دخل لذلك الشيء في المأمور به لا وجودا ولا عدما هكذا في المقام ما المانع من أن يراد من لفظ القرآن المعنى الظاهر منه ما المانع من أن يراد من لفظ القرآن المعنى الظاهر منه وهو معنى واحد ومقارنا له وفي ظرف استعماله وفي حال استعمال اللفظ في معناه في المعنى الظاهر منه مقارنا له وفي ظرف استعماله تراد تلك البطون السبعة تلك البطون السبعين استقلالا ومقارنا لهذا الاستعمال، وفي ظرف استعمال اللفظ في معناه تراد البطون تلك البطون. شلون تراد؟ استقلالا مستقلا من دون أن يكون لللفظ من دون أن يكون اللفظ حاكيا عنها دالا عليها. فحينئذ إذا كانت تلك البطون تلك المعاني مرادة بأنفسها حال الاستعمال فلا ربط حينئذ لاستعمال اللفظ، فلا ربط لها لا ربط لها باستعمال اللفظ حينئذ حتى يأتي حديث استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما أشار إليه بقوله أو يكون المراد من البطون لوازم المعنى إلخ. وحاصله أن المراد من البطون هو أن للمعنى الظاهر من لفظ القرآن للفظ القرآن أن له لوازم متعددة، يدل اللفظ على تلك اللوازم بالدلالة الالتزامية. غاية الأمر أن تلك اللوازم قاصرة أفهامنا عن فهمها ودركها، بل هي مختصة بأهل الذكر، مختصة بالراسخين في العلم. ومن المعلوم أن الدلالة الالتزامية أجنبية عن مقام، أجنبية عن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يعني دلالة اللفظ على التزاما، دلالة اللفظ التزاما على معاني متعددة ليست من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ لوضوحي أنه ليس لللفظ إلا استعمال واحد معنى مستعمل فيه واحد، وهو منه؟ وهو المعنى المطابق. دلالة التزامية خارج عن هذا الباب. دلالة اللفظ التزاما على عدة معاني ليست من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ليش؟ لوضوحي أن اللفظ في باب الدلالات الالتزامية ليس له إلا استعمال واحد ومعنى مستعمل فيه واحد، وهو المعنى المطابق. وبحضور المعنى المطابق يحصل شنو؟ الدلالة الالتزامية بعد وجود الملازمة في الذهن، وبحضوره يحصل الانتقال إلى لوازمه بحكم تبعيتها لملزومها. اللوازم تتبع ماذا؟ تتبع ملزومها بحكم تبعيتها لملزومها، وليس اللفظ مستعملا فيها كي يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى كما هو المفروض في محل الكلام. وعليه فأيضا لا تدل تلك الأخبار وعلى هذا الاحتمال أيضا لا تدل تلك الأخبار على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذا ما ذكره المصنف من الاحتمالين، وهناك احتمالات أخرى ذكرها العلامة المشكيني رحمه الله في المقال، ويتحصل من مجموعها أن تلك الأخبار أخبار أن للقرآن بطونا بريئة عن الدلالة عن الدلالة على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فالنتيجة النهائية في آخر المطاف، النتيجة التي يخرج منها المصنف في آخر هذه المسألة حينئذ، النتيجة في آخر المطاف أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى غير جائز، غير جائز مطلقا عقلا لاستحالته عقلا، كما تقدم البرهان على ذلك في أول المسألة حينئذ. نطبق الآن. قال رحمه الله: وهم ودفع. في الخاتمة، في خاتمة هذه المسألة يشير إلى وهم ويدفع ذلك الوهم، وهذا الوهم كما ذكرت لكم في أول الدرس لا ربط له بتفصيل صاحب المعالم، وإنما توهم يرتبط بأصل البحث، بأصل المطلب. أصل المطلب جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال في الأكثر، قد توهم حول الجواز، توهم بهذا التوهم من أنه لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة، وهي أكثر الأخبار بهذا اللسان، وفي بعضها أن للقرآن سبعين بطنا. قال: هذه الأخبار تدل على ماذا؟ تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فضلا عن جوازه وإمكانه، بل تدل على الوقوع، وأدل دليل على إمكان شيء وقوعه الخارجي. لو سألت ما وجه دلالة تلك الأخبار على الوقوع، أما دلالتها على وقوع الاستعمال، أي على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فبأن المراد من البطون هو أن لألفاظ القرآن معاني أخر غير المعنى الظاهر منها، وقد دل القرآن على تلك المعاني الأخرى على تلك البطون. غاية الأمر أننا لا نفهم تلك البطون، وإنما فهمها مختصة بأهل بيت الوحي عليهم السلام. ولكن هناك معان إذن، ولفظ القرآن قد استعمل في أكثر من معنى، يعني هم استعمل في معنى الظاهر، وهم استعمل في تلك البطون السبعة أو البطون السبعين حينئذ. فحينئذ هذه تدل على الوقوع، وأدل دليل على إمكان الشيء وقوعه الخارجي، فيمكن استعمال اللفظ. يستنتج ماذا؟ يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا منافي لمن؟ وهذا منافي لما تقدم البرهان عليه من امتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقلا. قال رحمه الله: في مقام الدفع، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لتلك الأخبار أصلا، لا دلالة لها على أن إرادة تلك البطون كانت من باب إرادة المعنى من نفس اللفظ، يعني لا دلالة في تلك الأخبار أبدا على شنو؟ على أن إرادة تلك البطون من باب استعمال اللفظ في المعنى، حتى تتنافى مع ما تقدم. بعبارة أخرى، أن هذه الأخبار لا دلالة لها أصلا على أن تلك البطون معان قد وضع اللفظ القرآني لها، وقد أريدت جميعها باستعمال الواحدين، حتى يصير شنو؟ اللفظ القرآني قد استعمل في أكثر من معنى. الأخبار لا تدل على هذه أصلا. ليش لا تدل؟ لتطرق احتمالات في المراد من البطون ما هو. مع ورود هذه الاحتمالات لا يمكن الاستدلال على ماذا؟ على أنها دلت على شنو؟ على وقوع الاستعمال في الأكثر. قال لا دلالة أصلا على أن إرادة تلك البطون كانت من باب استعمال اللفظ في المعنى، يعني من باب إرادة المعنى من اللفظ. ليش؟ لوجود احتمالات متعددة للمفسرين للأعلامين في أن البطون في الروايات ما المراد منها. ذكر المصنف احتمالين من تلك الاحتمالات، فلعل ما في الأخبار كان هكذا، كان بإرادتها، بإرادة تلك البطون المتعددة في أنفسها استقلالا، بس وين؟ في ظرف، وين؟ حال، في حال استعمال اللفظ في معناه، في معناه الظاهر، في معناه الموضوع له اللي هو المعنى الواحد. قال في أنفسها حال الاستعمال في المعنى بأن يكون اللفظ قالبا لأحدها دالا على أحدها، وأما بالنسبة للباقي لتلك البطون فعلامة. والممتنع الذي قام البرهان عليه هو ماذا؟ هو استعمال اللفظ في الأكثر من معنى بنحو كونه وجها للأكثر وفانيا، لفظ واحد في آن واحد يكون وجه لأكثر وفانيا في الأكثر، لا بنحو كونه علامة كما في المقام. قال لا، عطف على منه، فلعل ما في الأخبار كان بهذا المعنى، أي بيا معنى بإرادة تلك البطون في أنفسها ظرف الاستعمال، في حال الاستعمال مقارنا للاستعمال له في معنى، لا أن تكون تلك البطون تلك المعاني مرادة من اللفظ بحيث يكون، بحيث يكون اللفظ كما إذا استعمل اللفظ في تلك المعاني مستقلا، يعني بنحو أن يكون اللفظ غالبا لجميعها وحقيا عن جميعها ودالا على جميعها، حتى تكون، حتى تكون إرادة تلك البطون من اللفظ من باب منه، من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لا، يقول ليست مرادة هكذا من اللفظ، فإرادة تلك البطون ليست من باب إرادة المعنى من اللفظ، لا، إنما اللفظ قد استعمل في معناه الواحد، قد استعمل في معناه الظاهر بأن يكون اللفظ طالبا وفانيا في أحد المعاني وعلامة للباقي. أما تلك البطون فقد أريدت في أنفسها مرادة استقلالا حال مقارنة، حال استعمال اللفظ في معناه من دون أن يكون ربط لها باستعمال اللفظ. فإذا ما كان ربط باستعمال اللفظ كيف يأتي حديث استعمال اللفظ صارويا صار في أكثر من معنى واحد؟ أو كان الاحتمال الثاني، أو كان المراد من البطون لوازم البطون السبعة البطون المتعددة لوازم معنى اللفظ القرآني المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإن كان أفهامنا قاصرة، أي أن المراد من البطون شنو؟ هو أن للقرآن، لأن للمعنى الظاهر من لفظ القرآن أن له شنو؟ أن له لوازم متعددة، وقد دل اللفظ عليها على تلك اللوازم بالدلالة الالتزامية، والدلالة الالتزامية أجنبية عن باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لوضوح أنه ليس لللفظ في الدلالة الالتزامية ليس له إلا استعمال واحد، إلا معنى مستعمل فيه واحد وهو المعنى المطابق، وبحضوره يحصل انتقال المن، يحصل انتقال الذهني إلى لوازمه المتعددة، لا أن وليس اللفظ مستعملا في تلك اللوازم المتعددة حتى يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. قال أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه لفظ القرآن، وإن كانت أفهامنا قاصرة عن إدراك تلك اللوازم، بل هي مختصة بمن بأهل الذكر الذين خوطبوا بالقرآن وهم أهل بيت الوحي سلام الله عليهم، ولكن المراد من البطون لوازم المعنى، فليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. يتحصل من جميع من هذين ومن الاحتمالات التي ذكرها العلامة في حاشيته، يتحصل من الجميع أن تلك الأخبار بريئة عن الدلالة على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ثم يشرع بمبحث جديد مسألة المشتقين.